الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله، أما بعد، فأتكلم في الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى عن حديث محبب إلى النفوس، قريب إليها، مبشر بثبات طائفة في بيت المقدس على الحق حتى تقوم الساعة. ذلكم الحديث المشهور المعروف عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. رواه الإمام أحمد وإسناده حسن. وهذا الحديث حديث عظيم من دلائل النبوة وعلاماتها، إذ فيه إخبار بالغيب وبشرى بثبات طائفة من هذه الأمة على أمر الله تعالى واستقامتها على دينه، وفيه تحديد لمكان هذه الطائفة وشيء من معالم وصفها السياسي، كما أن فيه إشارة إلى كثرة التفريط الذي يقع من الأمة في جنب هذه الطائفة وما تلقاه من خذلان الأمة لها، إلا أنه لا يضرها إلا ما كان من لأواء ومصاعب وأذى تعانيه وتدفعه ثمنا لثباتها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. أما مسائل الحديث وفوائده، أولا، جاءت أحاديث متعددة في هذا المعنى مع اختلاف ألفاظها وزيادة ونقص، منها ما رواه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. وقد اختلف في شرح المقصود بقوله أهل الغرب، فقيل العرب، وقال هؤلاء: المراد بالغرب الدلو الكبير، ونسب إلى العرب لاختصاصهم به على الأغلب. وقيل: أهل الغرب هم أهل الشام وأهل بيت المقدس على الخصوص. ويعضد هذا المعنى حديثنا، ومن الحسن أن تفسر الأحاديث ببعضها. وجاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: وأخبر أنهم بالناحية الغربية عن مكة والمدينة، وهي أرض الشام وما يليها. ولم يستبعد السيوطي أن يكون المقصود بأهل الغرب أهل مصر، وقيل المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد وغرب كل شيء حده. قلت: ويمكن الجمع بين هذه المعاني بأن يقال هم طائفة من العرب في بيت المقدس وأكنافه، هم أهل الجهاد والصبر والثبات. لا يستبعد أن يرتبط هؤلاء بإخوان لهم في مصر يمدونهم ويؤيدونهم ويدفعون عنهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا على ضعف فيهم وقلة حيلة، ويعتضدون كذلك بإخوة لهم في الأردن وفي الشام وفي غيرها الذين يعضدونهم ويقوون ثباتهم. وبهذه الطريقة يمكننا أن نجمع بين كل ما قيل في معنى هذه الرواية من روايات الحديث. ومن الروايات كذلك للحديث حديث عمران بن حسين قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. وكان مطرف يقول: هم أهل الشام. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي، فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار وجود هذه الطائفة وقيامها على أمر الله، وأن هذا باق بقاء الزمان، وهو إخبار بمغيب، فهو من دلائل النبوة. وفي الحديث البشرى بأن هذه الطائفة القائمة على أمر الله الثابتة عليه الموجودة في بيت المقدس وأكنافه كما في آخر الحديث لا تزول أبدا ولا تستأصل رغم كيد الكائدين وعدوان المعتدين وخذلان المتخاذلين. فليبشر أهل الطائفة المنصورة في بيت المقدس وأكنافه بهذا الضمان النبوي أنهم باقون ورايتهم مرفوعة، وأنهم لا يضرهم عدوان عدو ولا خذلان صديق، لكن فليصبروا على ما أصابهم من اللأواء وهي الأذى كما سيأتي إن شاء الله. وأما الطائفة فهي الجماعة، لا تزال طائفة جماعة، ولا يبدو لي حصرها في الحديث بعدد معين، قد قيل في تقديرها بعض الكلام لكن لا يبدو لي ذلك، إلا أن التعبير عنها بالطائفة يشير إلى أن العدد ليس بالكثير وأنه بالنسبة إلى عدد أفراد الأمة قليل. ثالثا، المسألة الثالثة، قوله صلى الله عليه وسلم على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين. لفظ الظهور هنا ورد في عدة سياقات محتملة، وقيل فيه ظاهرين أي معاونين على الحق، من المظاهرة وهي المعاونة، وأصلها من الظهر لأن كلا من المتعاونين يعطي الآخر ظهره يسنده به. ويحتمل كذلك أن يكون المقصود ظاهرين يعني غالبين من قوله ظهر عليه أي غلبه، ومنه قوله تعالى في سورة الصف فأصبحوا ظاهرين أي غالبين. وطبعا ما المقصود على الدين ظاهرين غالبين؟ يكون المقصود بغلبهم هنا غلبهم بالسنان والبرهان لأعداء الله عز وجل. وقيل ظاهرين عالين من ظهر بمعنى على، ولها تعلق بالمعنى السابق لأن العلو في مثل هذه السياقات معنوي ويؤول معناه إلى الغلبة. والمناسب لسياق هذا الحديث بلفظه المثبت هنا هو المعنى الأول، على الدين ظاهرين أي متعاونين على نصرة الدين والدفاع عنه والدعوة إليه. ويحتمل كذلك ظهورهم على الدين تمكنهم منه وامتلاكهم لزمامه واستتبابهم عليه، يكون هذا بمعنى العلو المعنوي وهو المعنى الثالث. وقيل أراد بالظهور الشهرة وعدم الاستتار. قال بعض الشراح في شرحه هذا بعيد، قلت ولعله ليس ببعيد إن شاء الله، ويكون المقصود به إشهارهم الثبات والاستمساك بدينهم ورفعهم رايته بغير مواربة ولا استتار، يعلنون أنهم لن يستكينوا للباطل، وهذا أيضا معنى محتمل. وأما قوله صلى الله عليه وسلم لعدوهم قاهرين ففيه أن عدوهم لا ينال منهم بغيته ولا يحقق فيهم مقصوده، فيبقى ثباتهم على حقوقهم وحقوق دينهم شوكة في حلق عدوهم، لا هو يسيغهم ولا هو يتخلص منهم، فهم الحقيقة التي لا يستطيع العدو تجاهلها، وهم ركن المعادلة الأهم التي لا يملك المتخاذلون تجاوزها، فلا يبرح عدوهم مقهورا تحت سياط ثباتهم، وهم يسطرون في ذلك آيات الصبر والبطولة والإباء. رابعا، ويبقى هنا في هذا التعبير السابق لطيفتان لغويتان، أقصد على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين. اللطيفة الأولى تقديم الجار والمجرور في الجملتين على الدين ظاهرين لعدوهم قاهرين، لم يقل ظاهرين على الدين قاهرين لعدوهم، وإنما قدم الجار والمجرور، وإنما كان ذلك لإفادة الاهتمام بما تم تقديمه. واللطيفة الثانية التعبير بالاسم في قوله ظاهرين وقاهرين، لم يقل يظهرون ويقهرون، وأفاد هذا ثباتهم واستقرارهم على حالتي الظهور على الدين والقهر للعدو كما تقرر ذلك في مباحث البلاغة، فاستعمال الاسم يدل على الثبوت والاستقرار. خامسا، قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، هذا الجزء من الحديث يدل على قضيتين. القضية الأولى نفي الضرر الواقع على هذه الطائفة عموما، وجاء استثناء نوع من أنواع الضرر وهو اللأواء. واللأواء معناها الضيق في المعيشة والشدة، ولعل هذا يعني ولعل شيئا مما نراه اليوم على أرض فلسطين من تضييق على بعض أهلها وحصار لهم وتضييق عليهم في أرزاقهم وما يدخل إليهم من الطعام والشراب داخل في معنى اللأواء هذه. والحديث دال على أن وقوع اللأواء لا بد منه، إذ هذا سنة الله عز وجل في خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذا نص إذن يصف حالهم ومعيشتهم من هذه الناحية، لأواء، فهم في لأواء من العيش، وليس هذا بغريب على سنة الله عز وجل. وقد ذكرنا الآية في سورة العنكبوت، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وقول الله عز وجل أذكركم به كذلك، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وهذا النوع من الابتلاء طبيعي يصيب كل صاحب دعوة وثبات في سبيل جهاده على ظهور الدين والذب عنه. وقد وصف الله عز وجل فئة من الناس على نقيض هذا الحال، قال ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. والبشرى في هذا النص من جهة الإخبار بأن اللأواء التي تصيبهم والضيق والشدة في المعيشة لن تفتنهم عن ثباتهم واجتهادهم وظهورهم. والضرر المنفي إذن في الحديث لا يضرهم من خالفهم، ما الضرر المنفي في الحديث؟ يمكن أن نفهمه كما يلي: الضرر الواقع على دينهم وموقفهم من دينهم وصلابتهم عليه وثباتهم على حقوقهم وحقوق شريعتهم وشعبهم، فهذا النوع من الضرر منفي. وكذلك الضرر الواقع على وجودهم وكيانهم وأصل بيضتهم كما يقال، فهم بأمر الله وحفظه محفوظون، لا يملك عدوهم أن يزيلهم ولا أن يمحقهم ولا أن يجتث بيضتهم. ومثله قول الله تعالى في طمأنة المؤمنين بأن يهودا لا تضرهم لن يضروكم إلا أذى، فليطمئن إذن أهل هذه الطائفة إلى حفظ الله لهم ورعايته وكلاءته. وما يمكن أن يبلغه العدو منهم أذى ولأواء، حصار وتضييق وتعذيب واغتيال لبعضهم، ولن يتعدى الأمر إلى القضاء عليهم أبدا بوعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. أما القضية الثانية التي يدل عليها جزء الحديث الذي ذكرناه، أن هذه الطائفة المنصورة للأسف تخذل وتخالف، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم إلى آخر الأحاديث. ويبدو من النص أن مخالفيهم كثر، وفي لفظ عند البخاري رحمه الله من حديث معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى آخر الأحاديث. وهم إذن يتعرضون لمخالفة وخذلان، والظاهر أن هذه المخالفة والخذلان إنما يقعان من عموم المسلمين للأسف لا من عدوهم، فعدوهم مقهور، والمخالفة والخذلان إنما تكون ممن يتوقع منه التأييد والمعونة، إلا أنه يترك ما هو حقيق به أن يفعله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن هذه المخالفة والخذلان لأهل هذه الطائفة في بيت المقدس وأكنافه ليست تضرهم إلا أذى ولأواء، اقتضتها سنة الله في الدعوات. وقد قال تعالى مبشرا للمؤمنين لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سادسا قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك، هذه غاية لحالهم الموصوف في الحديث، على الدين ظاهرين لا لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتي أمر الله، فهم على هذه الحال ثابتون عليها لا يبارحونها. والظاهر أن المقصود بأمر الله الساعة أو علامات الساعة، وبهذا جاءت بعض الروايات الأخرى. سابعا تحركت نفوس الصحابة وتشوفت لمعرفة المزيد عن هذه الطائفة، فسألوا رسول الله عن مكانهم، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأين هم؟ قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، والباء في قوله ببيت المقدس ببيت ظرفية، والمعنى في بيت المقدس. وهذا الجزء من الحديث يحدد مكان هذه الطائفة المباركة، فهي الطائفة التي تسكن الأرض المباركة المقدسة، وتسكن أكناف الأرض المقدسة، وتحمل هم القضية المباركة المقدسة. والأكناف جمع كنف بالتحريك، وهو الجانب والناحية، ولعل المقصود بأكناف بيت المقدس ما حولها لتشمل الشام كلها، يعني يقع في ضمنها عموم فلسطين والأردن والشام، سوريا فرج الله كرب أهلها، وكذلك لبنان. وقد دل على ذلك أحاديث أخرى، منها حديث معاوية المروي قبل قليل، وما نقله مالك ابن يخامر عن معاذ من أنه كان يقول هم بالشام، وغير ذلك من أحاديث فضائل الشام وأهلها. وقد وردت روايات متعددة لهذه الأحاديث وفيها فوائد كثيرة، سأودعها في المكتوب إن شاء الله تعالى فليراجع، أعرض عن يعني تلاوتها عليكم وذكرها لضيق الوقت. وثمة مباحث أخرى كذلك تجدونها إن شاء الله تعالى في المكتوب. وأختم هذا بذكر فوائد هذا الحديث العظيم، فأقول وبالله التوفيق، في هذا الحديث فضيلة عظيمة لبيت المقدس وأكنافه، وفضيلة كذلك لهذه الطائفة الثابتة المجاهدة من أهل بيت المقدس وأكنافه، وفيه حث لهم على لزوم الحق رغم كثرة المخالفين والخاذلين، وفيه التبشير بأن هذه الطائفة لا يضرها مخالفة المخالفين وخذلان الخاذلين، وأنها تلقى الله على ذلك، وفيه أن هذه الطائفة قاهرة لعدوها لا ينال منها أكثر من اللأواء والأذى، ولن يجتثها مهما حاول حتى يأتي أمر الله، وفيه أن المخلصين من المسلمين في العالم مطالبون بالوقوف إلى جانب إخوانهم في بيت المقدس، ومطالبون بتقديم الواجب تجاههم حسب ما يستطيعون، وأن خذلانهم شر عظيم يحذره أهل الحق وأتباع النبي الحق، وتتجنبه الفرقة الناجية المؤتمرة بأمر الله تعالى. قد انتهى الكلام في هذه الفضائل، وأختم إذا سمحتم لي بفقرتين أو ثلاثة أحب أن أذكرها أمامكم، إذ من شأن هذه الفضائل أن تحفز النفوس إلى تحرير بيت المقدس وبذل المجهود وتحصيل المفقود للدنو منه والمساهمة في إنقاذه. ومن شأن هذا الكلام المستعرض في بيت المقدس في الكتاب والسنة أن يلهب الحماس، وأن يجمع الناس على خطة محكمة وعقود مبرمة وسيول من الجد مفعمة ترنو إلى شرف تحرير هذا البيت المقدس وتسبق إلى تحصيل تطهيره. نعم، فأي جيل أعظم من تلكم الأجيال التي كتب الله تعالى لها نيل ذلك الشرف؟ وهل يحظى جيل اليوم بهذا الشرف؟ ألا فتقبل اللهم وأعن ووفق وبارك وسدد، واجعل الدائرة لأوليائك، فيشرق وجه العدل والحرية والطهر والإيمان، ويغبر وجه الظلم والقهر والعهر والطغيان، ويبزغ قرص السعد والتحرير، ويغرب جحيم الغصب والسلب والإقصاء والتنفير. والحمد لله رب العالمين. شاكرا لكم المتابعة وحسن الاستماع، والحمد لله رب العالمين.